السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أيها الإخوة، إن دين الإسلام دين علم وبصيرة، لا دين جهل، فالتقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم من أفضل القربات وأعظم الطاعات. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له مزية خاصة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء إلى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. ولذا حري بالمسلم الذي وفقه الله عز وجل للوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص أن يكون من طلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل علما ويزداد أجرا ويكون بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. هذا عام لكل من وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في حق الحاج أوكد، فإن الحاج قد بذل الأسباب ودفع الأموال وأتعب بدنه وسافر من بلده وفارق أحبابه، إنما يريد بذلك أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن تزداد أجوره. ومن زيادة أجوره أن يحرص على حضور حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحاج يتعين عليه أن يتفقه في فقه الحج، وأن يعلم ما يصح به حجه، فهذا من فروض الأعيان على كل من أراد أن يحج. ونحن إن شاء الله عز وجل في مثل هذا الوقت من كل يوم سنتدارس فقه الحج، فنقرأ إن شاء الله عز وجل كتاب الحج من كتاب منار السبيل، أسأل الله عز وجل أن ينير لنا به السبيل. وقبل أن نشرع في قراءة المتن والتعليق عليه وشرح مسائله، أحب أن أقدم بين ذلك مقدمات لا بد منها. أما المقدمة الأولى ففيما يشرع للمسلم فعله إذا وصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الحاجة ماسة لبيان هذا. وأما المقدمة الثانية ففي بيان فضل الحج تشجيعا وحثا وترغيبا، وأما المقدمة الثالثة ففي صفات الحج المبرور، وأما المقدمة الرابعة ففي صفة حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نجمعها من الأحاديث الصحيحة كأن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي مناسكه. أما المقدمة الأولى ففيما يشرع للمسلم فعله إذا زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها الأخ المبارك أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة للمسلم في كل وقت، وليست مربوطة بالحج، وإنما يذكر الفقهاء الزيارة بعد الحج لأن المسلم إذا حج ووصل مكة سهل عليه أن يشد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمسلم إذا وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب له أمور. الأمر الأول أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي فيه، فإذا وصل المسجد فإنه يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وليس هذا خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شامل لكل المساجد. وإن زاد فقال: أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فحسن، وقد جاء في هذا حديث. ثم يستحب له إذا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وأن يحرص على صلاة الفرائض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت أيها المسلم المبارك إذا صليت صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير لك من 1000 صلاة مثلها تصليها في مسجد من مساجد بلدك. ولا شك أنها غنيمة عظيمة، فبفريضة واحدة تحصل أجر 1000 فريضة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الآفاقي الطارئ على المدينة يستحب له أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى النوافل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. ولا شك أيها الإخوة أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآفاقية القادمة من بعيد لا يحصل له أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فذكر بعض أهل العلم أنه يستحب له أن يكثر من الصلاة حتى في النوافل ليحصل أجر 1000 صلاة. كما يستحب للمسلم إذا قدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويستقبل القبر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وقفته المعتادة، فيقف وقفة معتادة ولا يقف وقفته للصلاة أو وقفة تذلل وخضوع، فإن وقوف التذلل والخضوع لا يجوز إلا لربنا سبحانه وتعالى، ولا يجوز لمسلم أن يتذلل وأن يخضع لمخلوق. فلا يجوز له أن يتذلل لملك، ولا يجوز له أن يخضع لأمير، ولا يجوز له أيضا أن يقف وقفة العبادة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقف وقفته المعتادة. فلا يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ولا يطأطئ برأسه طأطأة غير معتادة، وإنما يقف وقفته المعتادة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد ذكر بعض الصفات التي هي من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن قال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وأنك جاهدت في الله حق جهاده، وأنك بلغت البلاغ المبين، وأنك قد أظهرت الدين، أو نحو ذلك من الصفات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير تطويل، فلا بأس بهذا. ويشرع للمسلم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع مع السلام الصلاة، أن يجمع مع السلام الصلاة، وهذا هو الأكمل. فإذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه مثلا، أو نحو هذا، لأن الجمع بينهما هو الأكمل. وقد ذكر أهل العلم أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه السلامة من الشرور، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحصيل الخير. فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه جمعت بين السلامة من الشرور وحصول الخير، وهذا أكمل. ثم يخطو المسلم خطوة إلى يمينه فيكون أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، وإن أثنى عليه بما هو فيه من غير تطويل فلا بأس. ثم يخطو خطوة إلى يمينه فيكون أمام عمر الفاروق رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، وإن أثنى عليه بما هو فيه من غير تطويل فلا بأس. ولا يشرع للمسلم أن يدعو مستقبل القبر، لا يشرع للمسلم أن يدعو الله مستقبل القبر، فلا ليس من المشروع إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو وأن ترفع يديك مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه ليس من المشروع أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله عبد شرفه الله عز وجل بالرسالة، لكنه لا يملك من دون الله شيئا، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث عمره يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى نبذ الشرك، فلا يجوز للمسلم أن يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الشرك. كما أنه لا يجوز له أن يدعو مستقبلا القبر رافعا يديه، فإن هذا من وسائل الشرك، وهو عند المحققين من أهل العلم من الشرك الأصغر، لأن الضابط عند أهل العلم أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر، فما كان طريقا للشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. فدعاء قبر الرجل الصالح شرك أكبر، ودعاء الله عند القبر شرك أصغر، لأن دعاء الله عند القبر وسيلة لأن يدعى القبر، فهو من الشرك الأصغر عند أهل العلم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من هذا، ثم ينصرف ولا يرفع صوته، وينبغي للمسلم أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا يشرع للمسلم أن يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يسيء الأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاصم المسلمين أو أن يسب إخوانه المسلمين أو نحو ذلك. ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون سببا للزحام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة الوقوف، وإنما إذا زار النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فإنه ينصرف مطمئنا. ثم يشرع له أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا أن يكثر من حضور حلق أهل العلم وأن يحرص على العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا أخي أيها الحاج وقتك نفيس، قد بذلت الأموال وفارقت الأحباب، فلا ينبغي أن تضيع هذا الوقت النفيس في الطفق في الأسواق أو في الجلوس في السكن من غير حاجة أو في زيارة ما لا تشرع زيارته من الأماكن، وإنما احرص على أن يكون وقتك كله ما استطعت إلى ذلك سبيلا سببا في رفعة درجاتك عند ربك سبحانه وتعالى. ثم يشرع للمسلم أن يزور البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع، وزيارة البقيع يقصد بها الإنسان أمور، فيقصد بها أولا أن يتذكر وأن يتعظ. فها هو البقيع، فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتوا وقد دفنوا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يستطيعون عودا ولا يستطيعون عبادة، فيتذكر في هذا ويحمد الله عز وجل أن طال عمره، ويسعى في أن يكون ذلك في طاعة الله، يسعى لأن يكون من خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فيفرح المؤمن بأن الله قد أطال في عمره وأمهله، فيسعى لأن يحسن عمله ليكون في ذلك على خير. ويقصد أيضا بزيارة القبور أن يدعو لأصحابها، فإنهم في حاجة إلى الدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. وأيضا يقصد أن يسلم على أهل القبور، فيقول: السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيسلم عليهم ويدعو لهم، وليحذر كل الحذر من أن يدعو أصحاب القبور أو أن يعلق قلبه بأصحاب القبور، وإنما يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. كما يشرع للمسلم أن يزور شهداء أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وقتلوا يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. كما يشرع للمسلم أن يزور مسجد قباء، فإنه مسجد مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ماشيا وراكبا، وكان يزوره مرة في الأسبوع، ففي كل سبت أي في كل أسبوع يزوره مرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل عظيم لمن صلى في مسجد قباء، فقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتب له أجر عمرة، كان له أجر عمرة. فالذي يتطهر، وليس المقصود أن يتطهر في بيته عينا، وإنما الذي يتطهر عندما يريد أن يذهب إلى قباء، فلو تطهر مثلا من مواضع المسجد النبوي أو تطهر من مواضع مسجد قباء إن عن له وهو هناك فقد حصل المقصود. ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، وهذه مطلقة، فسواء صلى صلاة أو صلاة نافلة أو صلى فريضة فقد حصل المقصود. وليس لقباء صلاة مخصوصة، وإنما يصلي المسلم صلاة. بعض الحجاج إذا ذهب إلى قباء مثلا فأدرك الفريضة وصلى الفريضة مع الإمام، يقوم ويصلي ركعتين بنية الصلاة في مسجد قباء، هذا ليس مطلوبا. وبعض الناس مثلا يصلي تحية المسجد ثم يقوم ويصلي ركعتين ويقول سنة قباء. السنة أن المسلم يصلي في قباء صلاة، فإذا صلى الفريضة أو صلى تحية المسجد أو صلى السنة الراتبة إن كان يصلي السنة الراتبة أو نحو هذا فقد حصل المقصود، وكان له أجر عمرة إن شاء الله عز وجل. هذه الأماكن يا إخوة هي التي يشرع للمسلم أن يزورها إذا قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع له أن يزور غيرها، وفي زيارة غيرها إضاعة للوقت، بل قد يكون في زيارة غيرها وزر إذا اعتقد الإنسان أن زيارتها من العبادات. فما يسمى بالسبع مساجد وما يسمى بمسجد القبلتين أو نحو هذا، إذا زارها الإنسان معتقدا أن في هذا عبادة وأنها قربة، فهذه بدع من البدع، بدعة من البدع، وقد تكون سببا لحصول الوزر. أما إذا زارها للفرجة وليتنزه وليرى، ففي هذا إضاعة للوقت النفيس الذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع الخمسة يشرع زيارتها للرجال. أما النساء فالنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشرع لهن أن يزرن القبور، لا قبر محمد صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فلا يشرع للمرأة المباركة المسلمة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع للمرأة المسلمة أن تزور البقيع، ولا يشرع للمرأة المسلمة أن تزور الشهداء. لكن المرأة المسلمة لو مرت بالقبور من غير قصد الزيارة فإنها تسلم على أهلها، يعني لو أن المرأة ذهبت مع زوجها لأنها لا تجد أحدا يجلس معها وخيف عليها، فذهبت لا بقصد الزيارة فمرت بالقبور، فإنها تسلم على أهل القبور ما دام أن ذهابها ليس بقصد الزيارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وجاء في رواية فيها ضعف: لعن الله زائرات القبور، لكن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. ولتعلم يا أخي أن لفظ المبالغة لا يعني الإكثار دائما، بل يأتي لفظ المبالغة ويقصد به النفي المطلق، ويقصد به النفي المطلق، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. ليس المراد نفي كثرة الظلم من الله، وإنما المراد نفي الظلم المطلق عن الله سبحانه وتعالى. فكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ليس المقصود المكثرات من الزيارة، وإنما المقصود يعني الزيارة مطلقة، فيكون في ذلك نفي لزيارة المرأة للقبور. يشهد لهذا أنه لا يعرف أن نساء السلف من الصحابيات والتابعيات كن يزرن القبور، ولم يعرف أنهن كن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أنهن كن يزرن البقيع أو كن يزرن شهداء أحد. فهذا يدل على المراد، وهو أن المرأة لا يشرع لها أن تزور القبور، وإنما المرأة بحمد الله تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانها، فيبلغ سلامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغ سلامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من مكانها. وإني أقول للمرأة المسلمة: يا أختاه، إنك الآن بين أمرين، بين تحصيل الأجر إن كانت الزيارة مستحبة، وبين الوقوع في لعنة أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت الزيارة ممنوعة، وسلامتك من اللعن خير لك من تحصيل الثواب. وما دام أن المسألة دائرة ولا شك بين هذا وهذا، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وإن الفرار من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ينبغي أن يحرص عليه ولو بذل الإنسان في ذلك ما بذل. ولذلك النصيحة لأخواتنا المسلمات أن يحرصن على عدم زيارة القبور. ثم هناك مسائل، منها: ما المشروع للحاج وما الأفضل له إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يصلي في الصفوف المتقدمة أو يصلي في الروضة؟ لأن الروضة من رياض الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهل الأفضل أن يصلي المسلم في الروضة أو الأفضل أن يصلي في الصفوف الأولى؟ فنقول: أما الفرائض فالأفضل أن يصلي المسلم في الصفوف الأولى، فإذا حصل للحاج أن يصلي في الصف الأول فلا يتأخر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر وعيدا شديدا في التأخر عن الصف الأول، فقال: ولا يزال العبد يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار، حتى يؤخره الله في النار. فلا ينبغي لمن استطاع أن يتقدم أن يتأخر. أما في النوافل فالأفضل أن يصلي في الروضة إن أمكنه ذلك بأن يأتي بالصلاة كاملة مطمئنا، فإن كان يستطيع أن يصلي في الروضة صلاة يطمئن فيها وتكون كاملة يتم ركوعها وسجودها وخشوعها فالأفضل له أن يصلي في الروضة. أما إذا كان لا يستطيع أن يطمئن في صلاته في الروضة، وإنما يصلي لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود ولا يستطيع أن يذكر الله، وإنما ينقر الصلاة نقرا ليفر من الزحام والضغط الذي يكون عليه، فالأفضل له أن يصلي في غير الروضة، الأفضل له أن يصلي في غير الروضة. المسألة الثانية: هل يشرع للمسلم الحاج أن يصلي 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يستحب له أن يصلي 40 صلاة لا ينقص منها شيئا؟ نقول: لا يشرع هذا العدد، وإنما المشروع أن يمتع المسلم نفسه بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك، إن صلى 40 فحسن، إن صلى 50 فحسن، إن صلى 100 فحسن، وإن صلى 20 صلاة فحسن، يمتع نفسه بالصلاة ما أمكن. فإن قال قائل: فما تقولون في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار؟ قلنا: هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا ولا تقوم به حجة. فتقييد الأمر بصلاة 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، وإنما الذي ورد بسند حسن عند ابن ماجه وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. من صلى 40 مع الإمام في أي مسجد من المساجد، وليس خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صلى 40 ماذا؟ الله أعلم. صلى 40 صلاة، صلى 40 يوما، صلى 40 شهرا، صلى 40 عاما، هذا مطلق، هذا مطلق لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. فهذا لا تقيد به، لا يقيد به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقيد الصلاة 40 صلاة. فنقول: يا أخي المسلم، صل ما أمكنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحرج نفسك بالزيادة يعني على طاقتك. فنحن نعلم أن بعض الحجاج قد لا يستطيع أن يبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أيام، لكنه يشق على نفسه ويشق على إخوانه ويشق على رفاقه، ويأبى إلا أن يبقى 8 أيام ليتم 40 صلاة. ولا شك أن هذا ليس بحسن ولا ينبغي للمسلم أن يفعله، وإنما المطلوب من المسلم أن يرفق بنفسه وإخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية من روايات الحديث: القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتذكر المسلم أنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتأدب بالآداب الشرعية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أيها المسلم، يا من أكرمك الله بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحدث فيها حدثا. إياك والبدع، احذر من البدع حذرا شديدا، لا سيما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تؤوي محدثا، وإياك أن تعين محدثا، وإياك أن تساعد محدثا، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعد بهذا الوعيد الشديد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ذا الذي يتحمل هذا أيها الإخوة؟ من ذا الذي يتحمل هذا الأمر العظيم؟ والحاج عندما قدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يرجع بالأجور ولا يريد أن يرجع باللعنات، فليحذر تمام الحذر من البدع، وليسأل في كل أمر يقال له، ليسأل هل هذا سنة أو بدعة، هل هذا مشروع أو ممنوع، قبل أن يقدم على شيء من الأذكار والأقوال والأعمال. إذا أراد أن يتقرب إلى الله فليسأل عن هذا الشيء، هل هو بدعة أو سنة، هل هو مشروع أو ممنوع، ليكون في ذلك على بصيرة ويكون على خير، فإن في ذلك خيرا عظيما. وليجتنب المسلم المعاصي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المعاصي داخلة عند أهل العلم في الإحداث، وهي نوع من الإحداث، لا سيما الكبائر منها. فليجتنب الكذب، وليجتنب الغيبة، وليجتنب النميمة، وليجتنب سباب المسلمين، وليجتنب أذية المسلمين، وليجتنب التضييق على المسلمين. فالأمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ضيق على المسلمين في طريقهم لا جهاد له. فإذا كان المسلم في الجهاد، إذا ضيق على المسلمين لا جهاد له، فكيف في الحج؟ فلا شك أن المسلم ينبغي له أن لا يضيق على المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجه. هذا أمر أحببت أن أقدمه بين يدي درسنا في الحج، لأنه من الأمور الماسة التي يحتاجها الإنسان وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي درسنا القادم إن شاء الله سنتكلم، وهو في يوم الغد إن شاء الله، سنتكلم عن ثلاثة أمور مهمة تتعلق بالحج، قدمت البيان لها في أول الدرس، وهي فضل الحج وصفة الحج المبرور وصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الله عز وجل أن يكرمنا بأن نتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على أداء الحج كما حج محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلني قبل أن أجيب على الأسئلة أذكر الإخوة باحتساب أمرين في جلوسنا هنا. الأمر الأول احتساب الجلوس لطلب العلم، ولا شك ما سمعنا في ذلك فضل عظيم. الأمر الثاني احتساب انتظار الصلاة، فإن إذا صلينا العصر ثم جلسنا للدرس فإننا نحتسب أننا ننتظر صلاة المغرب مع جلوسنا للدرس، وانتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط، وللمسلم فيه أجر الرباط، ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه لم يحدث. فما دمت في المسجد ولم تحدث بدعة ولا حدثا ناقضا للوضوء فأنت في صلاة، والملائكة تدعو لك. ثم أيها الأخ، أنت إذا صليت العصر ثم حضرت الدرس ثم صليت المغرب فقد صليت صلاتين لا لغو بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فأنت إذا صليت صلاة ثم لم تلغو، يعني لم تتكلم إلا بخير، لأن اللغو هو الكلام الذي لا يفيد والكلام الضار، الكلام الذي لا يفيد والكلام الضار. فإذا لم تتكلم بكلام لا يفيد ولا بكلام ضار فأنت موعود بأن يكتب الله لك كتابا في عليين. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث في زمنه أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا المغرب معه، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني رجع من رجع إلى بيته وبقي من بقي في المسجد. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، وفي رواية قد حسر عن ركبته، يعني من شدة اهتمامه بالأمر جاءهم مسرعا قد حفزه النفس. فقال: يعني ما أبقاكم؟ قالوا: ننتظر الصلاة. قال: هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. انظروا عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فالله عز وجل يباهي الملائكة بعباد له يقضون الفريضة ثم يمكثون في المسجد ينتظرون فريضة أخرى. وما أعظمها من منزلة أيها الأخ المبارك، أن يباهي الله عز وجل بك الملائكة. لا شك أنها منزلة عظيمة ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نحتسب فيها. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الأوقات وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، والله أعلم.